سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد فرغنا من الكلام عن الأحكام المتعلقة بالأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب آداب قضاء الحاجة، وقد مر معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعرفنا بأن في هذا الحديث فائدة عقدية تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهذه الفائدة هي إثبات عذاب القبر، فإن المسلم يعتقد أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يعتقد بأن أهل القبور منعمون أو معذبون، كما قال علي رضي الله عنه حين مر بالمقابر قال: ما أسكن ظواهرك وفي دواخلك الدواهي، يعني ظاهر هذه القبور ساكن، وظاهر القبور أنها سواء، لكن حقيقة الأمر أن أهلها ليسوا سواء، بل بعضهم منعم في نعيم سرمدي، وبعضهم أجارنا الله وإياكم معذب شقي. وهذه المسألة أيها الفضلاء قد دار حولها لغط كثير في زماننا، حتى إن كثيرا من الشباب قد تأثروا ببعض الأفكار التي تطرح عبر الوسائط الحديثة فيما يعرض من لقطات فيديو لبعض الناس، أو فيما يأتي من رسائل أو منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. وليست هذه المسألة الوحيدة التي يدور حولها كلام، بل بالأمس أرسل بعض الناس سؤالا متضمنا ورقات كتبها بعض المعاصرين حول إنكار حد الرجم، بأنه ليس في الإسلام شيء يقال له الرجم، وافترى على الله الكذب، فزعم أن النصوص الواردة حول هذا الأمر كلها مكذوب مصنوع، وليس في الرجم أو عند القائلين به أثارة من علم. وأتى بكلام يعني حقيقة من اطلع عليه وهو طويلب علم فإنه يعجب كيف يجترئ بعض الناس على الله، وكيف يقتحمون حصون العلم مثل هذا الهراء. مثلا يستشهد بقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول: لو كان هناك رجم كيف نمسك هؤلاء النسوة في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا؟ وكأنه لا يعرف شيئا اسمه النسخ، لا يعرف أن هذه العقوبة كانت في أول الأمر ثم نسخت بالآية الواردة في سورة النور مع قول نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة. ومثلا أيضا يورد الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول: لو كان حد الزنا هو الرجم فما فائدة هذه الآية؟ وهو غافل تماما عن قول جماهير العلماء في أن النكاح هاهنا مراد به الوطأ، فمعنى الآية على قول جماهير العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور المفسرين أن معنى الآية الزاني لا يزني لا ينكح، أي لا يزني لا يطأ إلا من كانت مثله زانية أو شرا منه مشركة، والزانية لا يزني بها لا يطأها إلا من كان مثلها زانيا أو شرا منها مشركا. وحرم ذلك أي الزنا، وحرم ذلك على المؤمنين. لكن الرجل يطوي صفحا عما يقوله المفسرون، بل ينتقي من ذلك ما يعجبه، بل ربما أحيانا يبتر الكلام، فمثلا ينقل عن الفخر الرازي كلاما في مفاتيح الغيب بأن الرازي قال بأن الخوارج قالوا بأن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا نص عام، ولا يجوز تخصيص كلام الله بكلام البشر. هذا الكلام المتهافت الذي قاله الخوارج الرازي أورده ثم رد عليه ونسفه، فهو يأتي بإيراد الرازي لهذا الكلام ثم يتغافل عن الرد الذي قاله الرازي، فيظن القارئ بأن هذا الكلام قد قاله الرازي مقررا له مرتضيا إياه، وحاشاه، فالرازي رجل أصولي من أهل العلم. أنا أقصد من هذا الكلام والخطاب لإخواننا الشباب ممن يعنون بالدخول على اليوتيوب والاستماع إلى فلان وفلان، بأن مسألة الروح وما يتعلق بها إنما هي أمور غيبية، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الأمور الغيبية لا سبيل إلى الوصول إليها عن طريق التجربة، ولا سبيل إلى الوصول إلى حقائقها بمحض العقول، وإنما المعول فيها على السمعيات، على النصوص الواردة في كتاب ربنا وفيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك ما يكون من حكايات أو قصص تسرد فإنه يستأنس بها، لكن لا تستقل بإثبات يعني حقائق نعض عليها ونعول عليها. ولذلك أيها الإخوة الكرام أقول مسألة عذاب القبر مسألة عقدية تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لأننا نعتقد أن من مات فقد قامت قيامته، وأن الإنسان إذا احتضر إذا نزلت به الملائكة التي تقبض روحه فإنه ينتقل من عالم إلى عالم، يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، كما قال ربنا جل جلاله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى أن قال سبحانه فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم حديد، انكشف عنك الغطاء وظهر لك ما كان خافيا عليك. فلذلك الإنسان العاقل ما يعول في هذا على محض عقله فيقول هذا يقبله العقل وهذا لا يتصوره العقل، وإنما كما قال ربنا جل جلاله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكى للصحابة أن رجلا كان يرعى غنما فأخذ الذئب شاة فلما أقعى عليها لحق به الراعي فخلصها منه، فقال الذئب من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الذئب من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. فقال الناس يعني الصحابة سبحان الله ذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. يبين النبي عليه الصلاة والسلام مزية أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما وأن الإيمان قد استقر في قلوبهما حتى صار عالم الغيب عندهما كعالم الشهادة. قال عليه الصلاة والسلام: وبينما رجل يسوق بقرا قد حمل عليها فالتفتت إليه واحدة منهن فقالت: إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وكثير من الأشياء أيها الإخوة الكرام التي كان الناس يستغربون منها الآن صارت يعني أمورا قريبة للتصور والإدراك. فمثلا فيما مضى كان الملاحدة يسخرون، يقولون بأنكم تذكرون بأن هناك ملكين قد وكل بكل واحد منا يحصيان عليه أقواله وأفعاله ويكتبان حسناته وسيئاته، فلو أن إنسان عاش 100 من السنوات وهذان الملكان قد لازماه، كم يحتاجان من دفاتر والأقلام، ويوم القيامة كيف ستعرض يعني هذه الصحف الطويلة العريضة؟ كانوا يلبسون بمثل هذا. والآن أرانا الله عز وجل مما صنع البشر، كيف أنهم يجمعون في شيء كالأصبع أو في حجم الأصبع يسمونه فلاشا. طبعا فلاش هذه ليست كلمة عربية لكنني أعربها، فيسمونها فلاشا. هذا الفلاش قد تجمع فيه يعني عشرات الألوف من الصفحات، وهو لا يزن ربما سوى 5 جرامات أو 10 جرامات، شيء صغير. بعد ما كان الإنسان يملأ غرفة كاملة بالكتب، لا، يحمل هذا الفلاش اليسير وهذه الكتب كلها قد حواها ذلك المخلوق الذي هو من اختراع البشر. لذلك أحيانا أقول لإخواننا الطلبة في الجامعة، أقول له: يوم القيامة سيؤتى لك بفلاش، هذا الفلاش فيه الصوت وفيه الصورة بأنك فعلت كذا يوم كذا، فإن قلت لا وضع هذا الفلاش قيل لك انظر إلى صورتك. والذين كانوا ينكرون حادثة الإسراء أمثال أبي جهل، كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وجاء في جزء من الليل ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع فيه شهر، الآن الطائرات الإنسان منا يركبها ويذهب إلى بلاد بعيدة في جزء من الليل، شيء اخترعه البشر ويقوده البشر ويركبه البشر، المؤمن والكافر. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أمورهم مبنية على المعجزات. وكذلك حادثة شق الصدر التي أنكرها بعض كتاب السير، حتى قال بعضهم: قد علمنا أن من شق صدره واستخرج قلبه مات. والآن علمنا نحن المعاصرين بأن من شق صدره واستخرج قلبه فإنه لا يموت، والأطباء يفعلون ذلك ويبقى الإنسان حيا بل يعود أصح مما كان. وقيس على ذلك في أمور كثيرة، مثلا قول ربنا جل جلاله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الآن بعض الحذاق الأطباء يقول: أنا لا أعجب يعني من البعث، بل أؤمن به إيمانا تاما. قلت له: نعم كلنا كذلك. يقول: لا، ليس من حيث النصوص بل من التجربة. قول الآن يستطيعون بتقنية الحامض النووي، إذا وجدوا عظاما قد مات صاحبها من 200 سنة، يستطيعون بتقنية الحامض النووي أن يعرفوا هذه العظام لمن ترجع، لأي عائلة تنتسب، من أي فصيلة هي. هذا يعلمه البشر، فكيف برب العباد جل جلاله؟ ولذلك يا أيها الشباب أحسن الله إليكم، ما ينبغي التعويل على العقول، بل الواجب علينا أن نكون وقافين عند النصوص، نقول سمعنا أطعنا ونقول نؤمن بذلك مثل ما كان يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. وهذا هو مقتضى العقل الصحيح، بأن الإنسان يعلم أن عقله محدود وأن إدراكه محدود وأن بصره محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا تقرر هذا أيها الإخوة الكرام، فأقول مسألة القبر وما يتعلق بها، بعض هؤلاء جحد النصوص التي وردت نسأل الله العافية، وبعضهم لا يعلم بها أصلا، وبعضهم قد علم النصوص وآمن بها ما جحدها، لكن أوردت عليه شبهات، هذه الشبهات أحدثت عنده نوعا من التشويش. فلو حصل الكلام في هذا الدرس وفي درسين يليانه عن هذه القضية فلا تسأموا بارك الله فيكم، من أجل أن نلقى ربنا جل جلاله على معتقد يعني سليم، والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وقد كتب في ذلك الأئمة الكبار الذين لا نشك في صدقهم وصلاحهم ونصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحريهم للصواب، المفسرون رحمهم الله كتبوا، والمحدثون رحمهم الله أوردوا هذه النصوص في كتبهم، ثم بعد ذلك شراح الحديث أيضا تناولوها بالتفصيل. وهؤلاء الذين كتبوا في هذه المسألة كتبوا في مسائل أخرى يعني كثيرة، ليسوا هم متعلقين بالغيبيات فقط، بل يكتبون في الأحكام ويكتبون في الحلال والحرام، ويتكلمون عن قصص القرآن وأمثال القرآن، وهم ممن آتاهم الله عز وجل العلم الواسع، وتلقت الأمة أقوالهم به القبول. ومن هؤلاء الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله صاحب التفسير كتب كتابا سماه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وهو كتاب في مجلد. كذلك الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله كتب كتابا سماه الروح. الإمام الجلال السيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المحدث المفسر المعروف كتب كتابا سماه شرح الصدور بأحوال الموتى وأهل القبور. وغير هؤلاء كثير من العلماء كتبوا في هذه المسألة. وهنا أيها الإخوة الكرام قول بأن هذه الأرواح عالم عجيب، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الميت يسمع، هذا الميت الذي صار جسدا يعني خاوية، فارقت روحه بدنه وصرنا نحركه ونقلبه، ننزع ثيابه ونصب الماء عليه ونقلبه ذات اليمين وذات الشمال، ثم بعد ذلك نكفن ونلفه لفا نستره كله ونحمله، ثم بعد ذلك نجنه في قبره ونضع عليه الحجارة ثم نهيل عليه التراب، هذا يسمع. وقد ثبتت بذلك النصوص الصحيحة، من ذلك قصة قتلى بدر هي ثابتة في الصحيح، لما قتل 70 من صناديد الكفر أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجروا من أرجلهم وألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، ثم وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداهم بأسمائهم، يا عتبة بن ربيعة، يا أبا جهل ابن هشام، يا شيبة بن ربيعة، يا عقبة بن أبي معيط، يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا، يعني صاروا جيفا بالية؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. يعني قال له: أنت يا عمر، يا من تسمعني الآن، ليس سمعك بأقوى من سمعهم، غير أنك تجيب وهم لا يجيبون. طيب، حديث آخر في الصحيح أيضا سيأتي معنا تفصيلا، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه ليسمع قرع نعالهم. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الميت ما يسمع مجرد الكلام، وإنما يسمع قرع النعال. وأيضا قال ابن عبد البر رحمه الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وأيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا معشر أهل الإسلام إذا مررنا بالقبور أن نسلم عليهم كما نسلم على الأحياء. يعني الآن الواحد منا إذا مر بأخيه يقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا المقابر أن نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه مخاطبة من يعقل. ولو كان الموت عدما محضا، خلاص الإنسان مات ما عنده لا إدراك ولا شيء، لكان هذا بمنزلة خطاب المعدوم أو خطاب الجمادات. وكذلك ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته. وهذا الكلام قاله عقلاء الناس بعد النبيين، ومنهم عمرو بن العاص عليه من الله الرضوان. وعمرو بن العاص ما نشك قط في عقله وفقهه رضي الله عنه، وقد مر معنا بأنه لما كان في غزوة ذات السلاسل وتيمم وكان أمير القوم، فصلوا خلفه وهم كارهون، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا بأن هذا الرجل أصابته جنابة، ما اغتسل، صلى بنا وهو جنب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك جنبا؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني الماء بارد والجو بارد، وربنا ما أمرنا بأن نهلك أنفسنا، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال له شيئا. وضحكه عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحك في إنسان على إنسان ضيع حدود الله أو اقتحم محارم الله أو إنسان قصر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من يعني عقل هذا الرجل وفهمه. روى صحيح وهو مسلم بن الحجاج رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت لما كان يحتضر رضي الله عنه، فبكى بكاء طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه، يعني بذلك عبد الله بن عمرو وهو ولد صالح كان من زهاد الصحابة، ومضى معنا ترجمته أنه رضي الله عنه كانت وفاته سنة 73. قال: حضرنا عمرو بن العاص وفي سياق الموت فبكى طويلا ثم حول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا يعني. وهذا من فقه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنه يرجي أباه عند الموت. قال أهل العلم رحمهم الله: المؤمن يطير إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، جناح الخوف وجناح الرجاء. حين كان في صحته وقوته ينبغي أن يغلب جانب الخوف، فإذا كان في حال الضعف خاصة عند السياق عند النزع ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا عند النزع فقال له: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال له عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي، لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يعطيه الله عز وجل ما يرجو من رحمته جل جلاله ويؤمنه مما يخاف. فلذلك قالوا: الإنسان إذا حضر مسلما وهو في السياق ينبغي أن يبشره، يبشره برحمة الله، يبشره بأن الله أرحم به من أبيه وأمه. ولذلك سيدنا الحسن عليه من الله الرضوان لما كان في سياق الموت جزع، أصابه الجزع، فقال له أخوه الحسين رضي الله عنه: يا أخي، تقدم على فرط صدق على جديك رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس، وعلى عميك وعلى أميك، وعلى يعني بدأ يذكر له أهل الجنة بأن أميه خديجة وفاطمة، وأن أبويه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي، وأن عميه حمزة والعباس، وهؤلاء جميعا في الجنة. فبدأ يبشر أخاه الحسن رضي الله عنه فقال له: ما خفي علي ذلك، ولكنني أرى ما لم أكن أرى. يعني بدأ رضي الله عنه يرى عالما آخر ويرى مخلوقات يعني أخرى. فالمقصود بأن الإنسان إذا حضر مسلما وهو في سياق النزع ينبغي أن يبشره برحمة الله. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأبيه: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني قال له: هذه التي أرجوها. ثم قال له: وإني كنت على أطباق ثلاث، يعني مرت بي أطوار ثلاثة خلال مسيرة حياتي، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. يعني عمرو بن العاص يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق فكان عدوا له ساعيا في أذيته. يقول: وما كان أحد أحب إلي أن أستمكن منه فأقتله من الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان مات على تلك الحال لكان مصيره كمصير أبي جهل وأبي لهب. يقول رضي الله عنه: فلما جعل الله الإسلام في قلبي لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك لأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ فقلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر الله لي. فقال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي ولا أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ونلاحظ هنا دقة الصحابي رضي الله عنه، في الأولى قال لكنت من أهل النار، وفي الثانية قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ما قال لكنت من أهل الجنة. ثم قال رضي الله عنه ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، ثم قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، يوصي يقول في جنازتي ما تصحبني نائحة، هي التي تنوح على الموتى وترفع صوتها بالعويل والبكاء، ولا تصحبوني بنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بنار، وهذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. قال فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، وتروى كذلك بالسين المعجمة بالشين، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري، وهذا هو محل الشاهد، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. طبعا ما كان في ساعات، ولذلك العرب يعني كانوا يقدرون ببعض الأشياء، فهنا عمرو بن العاص يقول أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. هذا كلام من؟ عمرو بن العاص، رجل من الصحابة، رجل من عقلاء الناس، ليس من خفاف العقول، ورجل شيخ كبير، ليس من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، بل هو رجل شيخ كبير. والشاهد قوله حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي، فعلم بذلك أن الميت يستأنس به الأحياء. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفننا ميتا ألا نعجل بالخروج، وإنما كان يقول لأصحابه استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل، مثلما الآن الأم حين تذهب بطفلها ذي الأربع سنوات أو الخمس سنوات إلى الروضة أو إلى المدرسة في اليوم الأول، فإنها تحرص على أن تبقى معه ساعة أو بعض ساعة إلى أن يألف المكان ويستأنس بمن حوله، بعد ذلك الأم تنصرف. فهذا الميت، نسأل الله أن يحسن لنا الختام، هذا الميت الآن في عالم غير العالم الذي ألفه، ويرى وجوها غير الوجوه التي يعرفها، ثم إنه في امتحان عسير له ما بعده، قد يكون في روضة من رياض الجنة إثر هذا الامتحان، وقد يكون والعياذ بالله في حفرة من حفر النار. يقول الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله ومما يدل على ذلك ما جرى عليه عمل الناس في سائر الأعصار والأمصار من تلقين الميت، قال وقد روي فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي جالسا، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله، فيقول لو أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن منكرا ونكيرا يأخذ أحدهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا فهذا رجل قد لقن حجته. النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن الميت إذا أهيل عليه التراب فيقوم أحدنا عند رأس القبر يقول لو يا فلان ابن فلانة، وفي آخر الحديث بأن الصحابي رضي الله عنه قال فإن لم يعرف أمه، يعني أنا أعرف بأن هذا الرجل اسمه فلان لكن ما أعرف يعني أمه، قال ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان يا ابن حواء، كلنا أبناء حواء. ففي المرة الأولى هذا الميت يسمع ولا يجيب، وفي النداء الثاني يجلس، وفي النداء الثالث يقول له أرشدنا يرحمك الله. طيب بعض الناس يستغرب يقول كيف يجلس، نقول أيها الإخوان الروح أما ذكر ربنا جل جلاله في القرآن بأنها تصعد وتهبط، فقال جل من قائل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال جل من قائل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك ابن القيم رحمه الله يذكر بأن تعلق الروح بالبدن على أطباق 5، تعلق الروح بالبدن والإنسان جنين في بطن أمه، هذا نوع من التعلق، ثم تعلق الروح بالبدن بعدما يخرج الإنسان إلى الدنيا، ثم ثالثا تعلق الروح بالبدن والإنسان نائم فهو بين حي وميت، يعني له إدراك لكنه إدراك ناقص، ثم تعلق الروح بالبدن في عالم البرزخ بعدما يدفن، ثم خامس التعلقات وأكملها إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور، خلاص الروح ترجع إلى البدن رجوعا لا افتراق بعده، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. طيب حديث التلقين هذا أيها الإخوان لا يصح، حديث ضعيف، هذا الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن أبي أمامة رضي الله عنه حديث ضعيف. قال ابن القيم وهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به. قال وما أجر الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول، فلولا أن المخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم، وهذا وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه. يعني الآن لو أن واحدا منا قام يخاطب هذا المكيف ولا هذا العمود فسائر الناس سيقولون هذا إنسان معذور، ولربما أشار بعضهم إلى بعض إنه خلوه دا ليس بذات، لكن الآن أمة الإسلام في المشارق والمغارب وهي أمة قد آتاها الله عز وجل سعة في العلم ووفرة في العقول يحصل منها هذا التلقين ومن غير إنكار. نعم بعض أهل العلم قد يقول الحديث ضعيف، لكن ما في أحد من أهل العلم سيقول لك بأن هذا يعني مخاطبة من لا يعقل. طيب بعض الناس قد يشتبه عليهم قول ربنا جل جلاله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، أو قول ربنا جل جلاله وما أنت بمسمع من في القبور. نقول أيها الإخوة الكرام هذه الآيات ينبغي أن تؤخذ في سياقها، وسياق هذه الآيات في سورة النمل أو في سورة الروم أو في غيرها عند الكلام عن الكفار الله جل جلاله يبين أن هؤلاء الكفار بمنزلة الأموات الذين لا ينتفعون بحواسهم مثل ما وصفهم ربنا جل جلاله بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون. ومعلوم بأن الكفار الذين يخاطبهم نبينا عليه الصلاة والسلام ما كانوا صما صمما معروف بمعنى فقد الحاسة، ولا كانوا عميا بمعنى أنهم لا يرون، ولا أنهم كانوا بكما بمعنى أنهم قد عدموا هذه الآلة الناطقة، لا، ولكن المعنى بأنهم كانوا صما عن سماع الحق، عميا عن رؤية دلائله، بكما عن النطق بما دل عليه. واضح أيها الناس؟ فربنا جل جلاله يخاطب الناس بمثل هذا، ليس معناه أنه يريد أن ينفي سماعا عن الموتى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أنت بأسمع لما أقول غير أنهم لا يستطيعون الجواب، يعني لا يستطيعون أن يجيبوا جوابا نسمعه. ولذلك هذه المسألة ينبغي أن تكون من الوضوح بمكان. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان، يعني هناك أحاديث يعني صحاح فيها إثبات لعذاب القبر، يعني سيأتي معنا إرادها إن شاء الله مع الكلام كذلك على الآيات التي وردت في القرآن، ثم أخيرا الجواب عن الشبهات التي طرحها هؤلاء الناس، وهي حقيقة شبهات يعني مضحكة، كقول بعضهم بأن ندفن ميتنا ثم نحفر عنه بعد أيام فلا نجد ملائكة يضربونه، ولا نجد أن القبر قد اتسع حتى صار مد البصر، ولا أنه قد ضاق حتى اختلفت فيه أضلاعه، ولا نجد ملائكة معهم أطباق من نور يستضيفونه، ولا نجد كذا ولا كذا، وإنما نجد الميت كما هو، كما دفناه، ما في أي شيء، لا هذا ولا ذاك. كيف نستطيع أن نجيب عن مثل هذا؟ إن شاء الله يأتي معنا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.